بسم الله. وبعد، مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الأصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة، أسئلة من الأجوبة الأثرية عن مسائل المنهجية. وكان السؤال الأخير الذي معنا هو حكم أن نربي الناس والشباب على كتب أهل البدع، وحكم الأناشيد الملحنة، وهل هي وسيلة وسائل الدعوة أم لا؟ ولا زال حديثنا موصولا بالجواب عن القسم الأول، وهو التربية على كتب أهل البدع. نعم. قال رحمه الله:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا وإن أهل المنهج السلفي حقيقة لادعاء لا ينكرون أن مؤلفات وأفكار من ذكرت أسماءهم في السؤال المقبول والمردود والغث والسمين، ومن أمعن النظر وسبر الحال وجد أن طلاب العلم غالبا قسمان: قسم متمكن من علوم الشريعة ووسائلها، بحيث إنهم إذا احتاجوا إلى شيء من الكتب التي على أهلها مآخذ، سواء كانوا من المتقدمين أو المعاصرين، ميزوا بين المقبول والمردود والغث والسمين، فأخذوا النافع ودعوا إليه، وتركوا الضار وحذروا منه. وهذا الأسلوب لا يطبقه إلا من حفظه الله من داء التحزب والتنظيم السري والمنهج الحركي المعاصر. أما المصابون بذلك فإنهم لا يرضون بديلا بمنهجهم
ولا. قال: ومن أمعن نظر صبر الحال وجد أن طلاب العلم غالبا قسمان. أعد تاني. قسم متمكن
من علوم الشريعة ووسائلها، بحيث إنهم إذا احتاجوا إلى شيء من الكتب التي على أهلها مآخذ، سواء كانوا من المتقدمين أو المعاصرين، ميزوا بين المقبول والمردود والغث والسمين، فأخذوا النافع ودعوا إليه، وتركوا الضار وحذروا منه. وهذا الأسلوب لا يطبقه إلا من حفظه الله من داء التحزب والتنظيم السري والمنهج الحركي المعاصر. أما المصابون بذلك فإنهم لا يرضون بديلا بمنهجهم، ولا يرغبون في الكشف عن أخطاء زعمائهم ومنظريهم من الأحياء والميتين، لكي لا يسقطوا من أعين الناس وبالأخص الشباب، ومن ثم تكون ثقة الأتباع مهزوزة حيال أولئك الزعماء والمنظرين. وقسم آخر من طلاب العلم ناشئون غير متمكنين من العلوم الشرعية ووسائلها، بل وغير متمكنين من فهم المنهج السلفي، فتراهم إذا قرأوا في الكتب يأخذون بكل ما وجدوا خلال قراءتهم بدون تمييز بين صحيح وفاسد ومقبول ومردود، ولا قدرة لديهم على عرض ما قرأوا على نصوص الشريعة وقواعدها الكلية. ومن كان كذلك فيخشى عليه أن يتعلم شيئا من كتب أهل الضلال يضره ولا ينفعه. وإني لأقرر جازما أن طلاب العلم في هذا العصر ليسوا بحاجة إلى كتب أهل الأهواء والبدع، ولا إلى كتب من على شاكلتهم.
نعم. إذن الشيخ هنا قال بأن طلاب العلم فيما يتعلق بهذه الكتب على قسمين: القسم الأول من لديهم تمكن من العلوم الشرعية، بحيث إنهم يميزون بين الغث والسمين، فهؤلاء لهم القراءة في كتب من عليهم مآخذ، فيأخذون النافع ويدعون الضار. وقسم آخر لا تمييز عنده. ثم بعد ذلك ختم الشيخ كلامه بقوله: وإنني لأقر جازما أن طلاب العلم في هذا العصر ليسوا بحاجة إلى كتب أهل الأهواء والبدع، ولا إلى كتب من على شاكلتهم. طيب، طالما أنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك فعلى ما يقرؤون. وكأن هذه نصيحة، هذه النصيحة كأنها غير ملزمة، يعني الذي يراه الشيخ أننا لا حاجة في كتب أهل البدع والأهواء. لكن فيما يتعلق بالقسم الأول، وأن الشيخ قال بأن من كان متمكنا فله أن ينظر في كتب هؤلاء يأخذ منها النافع ويترك الضار، هذا كلام ليس عليه منهج السلف الصالح، وإننا لنخالف الشيخ في هذا، ونقول بأن كتب أهل البدع لا ينظر فيها البتة إلا للمتمكن في الشريعة ينظر ماذا، لا ليأخذ النافع ودع الضار، وإنما ليرد على أهل البدع من كتبهم، أما أنه يطلب منها خيرا أما أنه يطلب منها هداية فلا يجوز. وهذه الأثار عن السلف واضحة، ولعل الشيخ سيذكر شيئا منها، ولم يفرق السلف في كتب أهل البدع بين الناظر إذا كان متمكنا من الشريعة فإنه يأخذ منها النافع ودع الضار، وبين غير المتمكن. ولهذا نقول سؤال: هل يجوز النظر في كتب أهل البدع المعروفين ببدعهم؟ وقد بينا لكم تقسيما من قبل فيما يتعلق بكتب أهل البدع، تجدونه عندكم مكتوبا. هل يجوز النظر في كتب أهل البدع طلبا للهداية وطلبا للنافع منها أو فيها؟ الجواب: منهج السلف هجر كتب أهل البدع وعدم النظر فيها، هذا منهج السلف. ولم يرخص السلف في النظر إلى كتب أهل البدع إلا في حالة واحدة، ما هي؟ النظر فيها للرد على أصحابها نصحا لهم وللمسلمين، وليس للانتفاع بكتبهم. يبقى لا المتمكن ولا غير المتمكن ينظر فيها طلبا للهداية، وإنما النظر فيها يكون فقط لحالة واحدة: الرد على أهل البدع والأهواء من كتبهم. وأما الحق الذي عندهم فعند أهل السنة خالص غض طري، فعلى ما أنظر أنا؟ ولهذا نجعله سؤالا: لماذا لا نقرأ في كتب أهل البدع طلبا للنافع منها؟ سؤال: لماذا لا ننظر في كتب أهل البدع طلبا للنافع منها؟ الجواب: لأمور. واحد: لأن النافع فيها موجود في كتب أهل السنة فلا حاجة لنا فيه، فلا حاجة لنا فيه. اثنان: لأن الناظر فيها طلبا للهداية مخالف للسلف في التحذير منها. ثلاثة: لأن الناظر فيها لا يأمن على قلبه، لأن الناظر فيها لا يأمن على قلبه. أربعة: لأن النظر فيها من وسائل ترويجها، من وسائل ترويجها، تشتري الكتاب وغيرك يشتري الكتاب، هذه من وسائل الترويج. خمسة: لأنه قد يقتدي بك من لا يعرف فيأخذ الغث والسمين. ستة: لأن هذا يهون من شأن المبتدع، وربما اعتقد الناس أنه من أهل السنة، وربما اعتقد الناس أنه من أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: ورحم الله أبا زرعة الرازي الذي قال في كتب الحارث المحاسبي
إن، وهذا الحارث المحاسبي كان من أكثر الناس وعظا، كان مشهورا بالوعظ، وكان الناس يقرؤون كتبه في الوعظ. فماذا قال أبو زرع في هذه الكتب؟ نأخذ الوعظ الجيد ونترك غير الجيد، ولا ماذا قال؟
قال إنها كتب بدع وضلالات.
نعم.
وذلك حينما سأله سائل عنها فقال له: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، وعليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. فقال له السائل: إن في هذه الكتب لعبرة. فقال: من لم يكن،
يعني إذن فيها شيء نافع، هذا نصه، هذا فيها شيء نافع، فيها عبرة. فقال:
من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة.
إذن أحال على كتاب الله، أحال على النافع. من لم يعتبر بالقرآن، من لم يعتبر بالسنة، من لم يعتبر بكتب السلف، فليس له عبرة. نعم.
أبلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعية أو الأئمة صنفوا كتبا في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع.
الله أكبر، خلاص هذا كافي. طيب هذا كافي، هذا كافي. فمن أين أتى الشيخ بمسألة القسم المتمكن من علوم الشريعة؟ أنه ينظر فيها فيأخذ النافع ويدعو إليه ويترك الضر ويحذر منه. لا، هذا ليس بصحيح، إنما على أهل السنة هجر هذه الكتب. كما ذكر أبو زرعة كلام واضح، ولم يقل القسم المتمكن والقسم غير المتمكن. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: قلت ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الحركيين المعاصرين الناصرين لكتب أهل البدع والمروجين لها يدعون أن في كتبهم بيانا للواقع وحثا على التضحية والنضال وسبيلا إلى تخطيط قيام دولة إسلامية ونحو ذلك مما ذكروا، مما لا يمت إلى الصواب بصلة هذا. وإن الواجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا حفظ خمسة أشياء، هي الدين والعقل والعرض والدم والمال. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي على طلاب العلم الذين يحبون النجاة لأنفسهم أن يضربوا صفحا عن كتب أهل البدع وجميع نشراتهم وسائر أفكارهم.
نعم، هذا كلام طيب الحقيقة، هذا كلام يرفع الكلام الأول، هذا كلام طيب. نعم. وأما التفصيل الأول فقد يستغله من يروج كتب أهل البدع ويرى أنه يقرأ فيها ويقول: أخذ هذا وذا وأدع ذاك، أخذ الطيب وأضع وأدع الخبيث. وقد يأتي واحد يؤصل بناء على القراءة في كتب أهل البدع فنأخذ الخير وندع الشر، فيقول أيضا نحضر لأهل البدع فنأخذ الخير وندع الشر. وما الفرق بين الحضور والقراءة؟ كله واحد، بل ربما يكون الكتاب أتقن وأخطر، أتقن البدعة وأخطر على القارئ من الدرس، لأن معروف أن التصنيف يقوم على الحبك أكثر من الإلقاء. نعم.
فإنه ينبغي على طلاب العلم الذين يحبون النجاة لأنفسهم أن يضربوا صفحا عن كتب أهل البدع وجميع نشراتهم وسائر أفكارهم حماية للدين وحراسة للعقيدة السلفية السمحة، مما يتوقع أن يكون فيها ما هو بخس لها وإساءة إليها،
أو إساءة إليها
بسبب القراءة في كتب أهل البدع والتضليل. وعلى الجميع أن يأخذوا بديلا من كتب العلماء الربانيين على اختلاف أنواعهم، فيربون عليها أنفسهم وغيرهم، وبالأخص الشباب الذين،
نعم، نربي شباب الأمة على كتب السلف. سؤال: على أي كتب نربي الأمة؟ على أي كتب نربي الأمة؟ الجواب: على كتب السلف الصالح في كل فرع من الفروع، في كل فرع من فروع العلم، في كل فرع من فروع العلم نربي على ذلك، في كل فرع من فروع العلم، لا سيما العقيدة، لا سيما العقيدة. ونربط شباب الأمة بعلماء السلف. يبقى علينا أن نربط الأمة بأمرين يا أخواني يا أخواتي: الأول بكتب السلف، الثاني بعلماء السلف. الأول بكتب السلف، الثاني بعلماء السلف. إذا لم نربط الأمة بهذا ضاعت الأمة. نعم.
وعلى الجميع أن يأخذوا بديلا من كتب العلماء الربانيين على اختلاف أنواعهم، فيربون عليها أنفسهم وغيرهم، وبالأخص الشباب الذين هم بحاجة ماسة إلى التوجيه والتربية على نهج قويم وصراط مستقيم، ذلك لأنهم يتدرجون في حقول العلم ويمخرون في مستوياته، فلا تصلح لهم إلا كتب علماء السلف وأتباعهم السائرين على نهجهم ولم يبدلوا تبديلا. وإن مما ينبغي التنبيه عليه هو أن العلماء الربانيين هم الذين يجاهدون أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة، فيحيي الله بجهادهم السنن ويقمع البدع، ويشد أزر أهل السنة ويقمع فكر أهل البدع على اختلاف فرقهم.
نعم، هؤلاء العلماء الربانيون الذين يجاهدون أهل البدع، يجاهدون أهل البدع الليل والنهار، ويذبون عن سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيحيي الله بجهادهم السنن، يحيي السنن. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. هؤلاء المجددون الذين ينفع الله بهم نفعا عظيما، وتحيا السنن بهم يا أخواني بعد أن تموت بين الناس في هذه البلدة أو في هذا المكان أو في هذا كذا. وإن كانت الحمد لله السنة ما تخفى على الأمة بمجموعها، لكن قد يكون في بلدة من البلدان، البلد اللي ما فيها عالم ما فيها سنن ظاهرة، بل البدع تكون ظاهرة، بل وربما تجد من الشركيات ما تجد. أما البلد إذا حل فيها العالم حلت فيها السنة وحل فيها الخير. فاللهم كثر سواد العلماء في الأمة. العلماء يا أخواني إذا انتشروا في الأمة نفع الله بهم نفعا عظيما، دلوا الأمة على السنن وحذروا الأمة من البدع، فينفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. نعم.
قال: هذا وإن مما لا شك فيه أن جهاد العلماء الربانيين لأهل البدع والانحراف لهو أخص الجهادين.
وما الجهادان؟ أخص الجهادين. وما الجهادان؟ جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان. أخص الجهادين جهاد الحجة والبيان. نعم. وأعظم الجهادين جهاد الحجة والبيان. وما جهاد السيف والسنان إلا وسيلة فقط. ولهذا إذا بذل الكفار الجزية فإننا نقبلها حتى نتمكن من دعوتهم بالحجة والبيان، ولا نقاتل بالسيف والسنان. نعم.
قال: وما ذلك إلا لشدة خطر البدع وأهلها على السنن وأهلها. وإنه لا يكفي في شؤم البدعة وضلال المبتدعين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولما كانت كتب الردود الصادرة من أهل العلم الشرعي والمنهج السلفي على أهل البدع ومن والاهم في كل زمان ومكان تدحض البدعة وتخزي أهلها الداعين إليها والمروجين لها، وتعظم شأن السنة وتبين جلالة قدرها، فإن ذلك يزعج أصحاب البدع ويزيد من عداوتهم لأهل السنة عبر تأريخ الزمان وتعدد المكان.
انتبهوا، انظروا، الشيخ الآن يبين مسألة، ألا وهي: ما ثمرة ردود أهل السنة على أهل البدع بالمصنفات والمحاضرات والدروس؟ ما ثمرت ذلك؟ ثمرة ذلك تضحض البدعة، ثمرة ذلك تخزي أهلها الداعين إليها والمروجين لها، ثمرة ذلك يعظم شأن السنة، ثمرة ذلك ينزعج أصحاب البدع وتقلق مضاجعهم. نعم.
قال وفي خلال القرن الماضي وإلى وقتنا هذا
لك ما يقول من يقول دعونا من هذه الردود هذه مزقت الأمة فرقت الأمة هذا جاهل هذه ميزت وليس مزقت الردود ميزت الأمة ولا يقال مزقت الأمة ميزت الأمة على نحو ما ميزها كتاب ربي وسنة نبيه ومنهج سلفي الردود اكتبوها هذه يا أخواني الردود ميزت الأمة وليس مزقت الأمة ميزت الأمة على نحو ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا أما كتاب ربنا فقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين بيان سبيل المجرمين مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وأما من سنة نبي صلى الله عليه وسلم فقوله وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إياكم محدثات الأمور تمييز وستفرق متى على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة تمييز وأما منهج سلفنا الصالح فلإجماعهم على وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء كل على حسب استطاعته تبعتم يا إخوان إذن الردود ميزت ما مزقت الردود فيها الفرقان لا الفرقة انتبهوا دي كلمات جميلة الردود فيها الفرقان لا الفرقة فيها التمييز لا التمزيق فبهذا نرد عليه نعم
قال وفي خلال القرن الماضي وإلى وقتنا هذا أضيف إلى بدع الرفض والتجهم والاعتزال والتمشعر وبدع المبادئ الهدامة على اختلاف أسمائها ومسمياتها بدع مضللة ومناهج وافدة لا تخف ومناهج وافدة
لا أنا أسألك أنا نطبق درس ممنوع من الصرف هون هنقول مناهج ولا مناهج
مناهج
مناهج له
ممنوع من الصرف
ممنوع من الصرف والممنوع من الصرف ممنوع من ماذا من التنوين ايوه ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين ومناهج وافدة نعم
لا تخفى على ذوي الحكمة والوفاء والعلم وقد تصدى للرد على جميع تلك البدع والمبادئ علماء
والوفاء والعلم على ذوي الحكمة والوفاء والعلم طب الوفاء اهو منتهي بالالف الممدودة طب لماذا ما جر بالفتحة نقول والوفاء والعلم والوفاء والعلم
بالألف واللام
يبقى الألف واللام وكذلك الإضافة نعم
وقد تصدى للرد على جميع تلك البدع والمبادئ علماء سلفيون قديما
برض علماء هيقول علماء برض ها
علماء
نقول ايه
علماء
علماء سلفيون عرفت فائدة النحو يا اخواني عرفت فائدة النحو هذه فائدة النحو هذه فائدة النحو يبقى علماء منتهي بالألف الممدودة ها علماؤه. نعم.
وقد تصدى للرد على جميع تلك البدع والمبادئ علماء سلفيون قديما وحديثا، فنصر الله بمؤلفاتهم وفتاواهم السنة وهي المستحقة للنصر، وضحد بمؤلفاتهم وفتاواهم كل بدعة محدثة وكل مبدأ هدام، حكمة منه وعدلا، ورحمة من لدنه وإحسانا وفضلا. فقامت الحجة على الجميع، واتضحت المحجة لمن يريد أن يتفيأ ظلالها فيطلبها الناصح لنفسه الحريص،
فليطلبها
الناصح لنفسه الحريص على سلامتها، وليقرأ وليسأل على عما أشكل عليه ذو الكفاءات العلمية والمنهج السلفي. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد ذكرت نموذجا حيا من كتب الردود على أهل البدع والأخطاء في كتاب الأجوبة السديدة، فمن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إليه، ومن ثم إلى الأصول التي فيها الإسهاب في موضوع نصر السنة والإشادة بها وبأهلها ورد البدع وذمها وذم أهلها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. وحيث إني أحب نظم مسائل العلم بجهد المقل،
هذا كانت ميزة الشيخ زيد، أنه كان دائما كثير من المسائل يقوم بنظمها، فحبب إليه النظم. نعم.
فقد نظمت الجواب المنثور آنفا المتعلق بشأن من يربي الناس وفي مقدمتهم الشباب الناشئون في الطلب على كتب وضلالات إلى آخر الفقرة الأولى في السؤال، وإليك أيها القارئ نص المنظومة والنصح للخلق.
نعم. ثم ذكر منظومة رحمه الله، رجعوها. نقف عند باء فيما تعلق بالأناشيد الملحنة. طيب، إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة، وهي حكم من يربي الشباب على كتب أهل البدع. الجواب: هم أهل بدع. بس ما حكم من يربي الشباب على كتب أهل البدع؟ الجواب: هم أهل بدع. فلا يربي على كتب أهل البدع إلا أهل البدع. لا يربي على كتب أهل البدع إلا أهل البدع. ولا يربي على كتب أهل السنة إلا أهل السنة. واضح؟ اكتبوها اختصارا للجواب عن هذا السؤال. اختصار الجواب عن هذا السؤال: لا يربي على كتب أهل البدع إلا أهل البدع، ولا يربي على كتب أهل السنة إلا أهل السنة. هذه قواعد يا أخواني، كما قلنا احنا بنجتمع مع إخواننا وأخواتنا لا على دراسة أكاديمية متخرج منها سيوظف وظيفة حكومية ولا شيء، لا، احنا بنجتمع يا إخواني بارك الله فيكم على طلب العلم النافع والتناصح يا إخواني، واللي يجد عنده شيئا يستفسر عادي، الأمر مبذول. احنا نفرح من أخي الناصح أو أخت الناصحة، ونفرح بأي ملاحظة، لأن قصدنا تصحيح العلم، لأن قصدنا صحة المنهج، وأن نتعاون على البر والتقوى، لأن نتعاون على الحزبية. احنا ما نترك مشايخ الحزبيين ونأتي نربع الحزبية، لا، فما نحن إلا متعاونون على البر والتقوى. الحمد لله، نفرح جدا 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 أن أخا يقول يستفسر عن شيء. لا تجعل شيء في قلبك، لا تخزن شيء في قلبك. وأنا أقول الذي ستجده في قلبك شيئا واحدا، أسأل بالنيابة عنك، ألا وهو: لو خلت هذه الدروس من ذكر المشايخ الذين تربينا على أيديهم لكانت خير الدروس، لكننا نجد في صدرنا حزازة، والجواب تجد في صدرك حزازة، لأنهم أهل حق والمتكلم يتكلم فيهم الباطل، أم الكلام فيهم بحق؟ إن كان الكلام فيهم بباطل فأنا وأنت نجد الحزازة وينبغي أن نتراجع، إنما إذا كان الكلام بحق وجبت أن تكون الحزازة التي في قلبك على الباطل وأهله لا على الحق وأهله. انتبه، أعيد الجواب، إن كانت الحزازة التي في قلبك نتيجة الكلام بالباطل فأنا وأنت برئان من هذا ونتراجع، إنما إن كان الكلام بحق، انتبه أكرر، إن كان الكلام بحق في من تحب فينبغي أن تكون الحزازة التي في قلبك على الباطل وأهله لا على الحق وأهله. وأقول لك هذا اختبار لك وامتحان وابتلاء لينظر أتطيع الشرع أم تطيع هواك. تطيع الشرع فتقدم على أي أسماء، أو تطيع هواك فتقدم الأسماء على الآثار والحق. أنت مبتلاه بقى، انظر أنت هؤلاء على باطل في الأصول، خرجوا على السلاطين وذي أصول، عزلوا السلاطين وهذه أصول، كونوا الأحزاب وهذه أصول، أثنوا على أهل البدع وهذه أصول، ليست مسائل فرعية، ليست نزولا على الركبتين أو اليدين. فلهذا أنا أقول لك هو اللي انت هتجده هو لو أن الدروس خالت من هذه. لا يا أخي، ما تقول هذا، قل لو أن هؤلاء خلوا عن الباطل لكان خيرا. إنما لا ينبغي أن تقول لو تخلينا نحن عن البين كان خيرا، لا، إنما ينبغي أن تقول لو تخلى هؤلاء عن باطلهم، لأن البيان حق ولا ينبغي أن تتمنى زوال الحق، بل أقول احمد الله، فلطالما تمنينا، لطالما أدركنا أننا لو نشأنا من الصغر فوجدنا من يأخذ بأيدينا إلى هذا التمييز لو كان كذلك لكان خيرا عظيما. فأفضل شيء التمييز، ولهذا قال السلف من فضل الله على العبد على الحدث الشاب الصغير والأعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب سن. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة يقول هل يمكن القراءة أو الاستماع لمن هم غير معروفين بسنة ولا بدعة إذا كانت الكتب والمحاضرات في التنمية البشرية والنصائح
التنمية البشرية هذه ليست تنمية بشرية، إنما هذه الانحرافات البشرية، الأهواء البشرية، ضحكوا على الناس بما يسمى بالتنمية البشرية من أخذ نجري أخذ أموالهم، ووضع هذا العلم عندهم من أجل أخذ الأموال وكذا. يا ابن ما عندنا تنمية بشرية، عندنا هداية بشرية في كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح. اترك علم التنمية البشرية والبرمجة العصبية وما أدراك مما يكون في هذه العائلة القائمة على التخرصات والظنون. تريد أن تنمي نفسك، تريد أن تسمو بعقلك، تريد أن تزكي نفسك، تريد أن تطهر قلبك، تريد أن تعرف الآداب والحقوق، تريد أن تعرف كيف تبيع وتشتري، تريد أن تعرف كيف تتعامل مع البشر، تريد أصولا وقواعد، عليك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم يا شيخ، بس هذه برضو يعني أمور اجتماعية. يا ولدي كل شيء موجود في الشارع. التنمية البشرية يضحكون عليك ويقولون نعلمك كيف تتعامل. كيف أتعامل؟ أطلب كيف أتعامل من غير كتاب الرب وسنة النبي ومنهج سلفي؟ وهل تعامل على وجه الأرض قائم على العدل والإنصاف والسلامة من هذا التعامل الشرعي؟ لسنا في حاجة إلى تنمية بشرية ولا إلى برمجة عصبية، نحن في حاجة إلى سنن نبوية وإلى آثار سلفية نزكي بها نفوسنا. وعلى كل حال الجواب عن السؤال وطلب العلم على يد المجاهيل، أما في الشرع فإن العلماء قالوا إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم، فلا يطلب على يد المجهول لكن يطلب على يد المعلوم المعروف. أما كتب رياضيات بتجيبها لأولادك، ما أدري الأضواء ولا ما أدري أي شيء من هذه الكتب، ولا هذه مسائل وناس مدرسين، هذه الأمر فيها واسع. نعم، إذن الاثنين في اثنين باربعة عند المبتدع وعند السني. لكن إذا كان مبتدعا لا، حتى الرياضيات والهذه لا. لكن أناس مجاهيل في كتب رياضيات، في كتب علوم، في كتب دراسات اجتماعية، في كتب كذا، الأمر في ذلك واسع. أو كتب طب مثلا أو كذا، أو أبحاث في الهندسة، هذه أشياء، أو العلوم، هذه أشياء يعني إلا إذا عرف أصحابه بالبدعة لا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول يوجد بعض الحزبيين والمبتدعة يربون على كتب السنة كأصول السنة للإمام أحمد وغيرها من كتب السنة، فكيف نجمع بين هذا وبين ألا يشرح كتب السنة إلا أهل السنة؟
هو إحنا باختيارنا ينبغي ألا يشرح كتب السنة إلا أهل السنة؟ تقصد أنه ما يشرح السنة إلا أهل السنة؟ لا شك، لا شك، انتبه انتبه، لا يشرح كتب السنة، كتب السنة بمنهج أهل السنة إلا أهل السنة. هؤلاء يتناولون هذه الكتب لتشويهها، لتحريفها. يا شيخ صراحة يعني أنتم متشددون، يعني جابوا لكم كتاب السنة أيضا؟ يا ولدي جاءوا لنا بكتاب ربنا، ما هو بكتاب سني، ليست كتب أهل السنة، كتاب رب ما تقول فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكنهم أتوا بالباطل. الكتاب نفسه كتاب ربي لا يأتيه هو الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكنهم أتوا، هم أتوا بالباطل وجعلوه مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نمنع أهل البدع من هذا؟ لكن إذا رأيت الرجل يشرح كتب أهل السنة فابتداء هنجلس، فإذا وجدناه يشرحها على منهج أهل السنة والجماعة فنعم وإلا فهو. ولهذا نقول ابتداء، شوف ابتداء ابتداء، تحضر لأهل السنة في شرح كتب السنة المعروفين بالسنة، يبقى تأخذ شرح علماء السنة لكتب السنة. لأن من خطط أهل البدع الخطيرة جدا أنهم يشوهون كتب السنة، يشوهون كتب السنة سواء ما تعلق بتحقيقات أو ما تعلق ببعض الشروحات. فنجد الحزبيين زي برهامي وغيره ربما شرحوا بعض كتب أهل السنة. ليه ياسر برهامي شرح كتاب الإمارة صحيح مسلم انتفع به؟ لا، أزال فائدته، أزال فائدته، وأورد على هذا الكتاب ما أورده من شبهات. ولهذا نقول صاحب السنة الذي يشرح كتب السنة، وليس صاحب البدعة الذي يشرح كتب أهل السنة. نعم،